أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله شفعاء يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في طريقة جمع بين أحد الطرق الجمع بين المتعارضات، وهو الجمع بين الإطلاق أو العموم الاستغراقي والإطلاق والعموم أو العموم البدلي، وبنى الميزانيني على تقديم الاستغراقي مطلقا على البدلي. واعتمد الميزانيني على إدخال على وجوه في ذلك، بينما خالف المرحوم الآخوند لم يبني على تقديم العموم أو الإطلاق البدلي الاستغراقي مطلقا. في جملة من الصور يبني على التعارض، والسير الخوي مطلقا يبني على التعارض أيضا، إلا إذا كان هناك عنصر آخر في البناء ذا عمر آخر، كتقديم مثلا العموم على الإطلاق، هذا أمر آخر. العموم باعتبار موضوع لغة للشمولية بخلاف الإطلاق، يعني إطلاق قرينة من قرائن مرحلة الجد، بينما العموم قرينة تصورية أو استعمالية، ودائما القرائن التصورية والاستعمالية تقدم على القرائن الجدية. طبعا هاي الكلية، لاحظ قبل أن ندخل في التفاصيل في بحث الاستغراقي والبدلي، هذه الكلية فيها تعدد نظر عند العلامة، أن التصوري المدلول التصوري أو التفهيم أو الاستعمالي أو التفهيمي مقدم على الجدي، يعني كل مرتبة مقدمة على المرتبة اللاحقة، هذه واضحة في الدليل الواحد. نعم، في الدليل الواحد المراتب ملحوظة، إلا أن المرحوم الأخوند يقول ما الدليل، هني نكتة في الخلاف موجود عند الأخوند خلافا للنعيم، هي نكتة أخرى جديدة غير التي مرت بنا سابقا من نقاط الاختلاف بين العلماء، دي نقطة في نفسها كليات بحوث التعارض، وهي ماذا؟ يقول مرحوم ناخن، يقول بأن هذه المراتب في الدليل الواحد نعم تراعى، أما من قال لك أن دلالة تفهيمية أو جدية من دليل منفصل تكون مؤخرة عن دلالة تصورية أو استعمالية لدليل آخر؟ يقول هنا أول كلام، المراتب هذه الأربعة وأكثر في الدليل الواحد هذا صحيح، الكل يعني قربي أو ما شابه ذلك، لكن بين دليلين مختلفين السبب بينهم تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر، حتى تعارض مستقر، من قال بأن نقدم المدلول التصوري أو استعمالي لأحد الدليلين على المدلول التفهيمي أو الجدي للآخر؟ من أين؟ ما الموجب لمراعاة المراتب بين دليلين منفصلين؟ ستيجي قرائن أخرى، ضوابط أخرى، بحث آخر. مجرد مراتب الدلالة هي تراعى بين أدلة منفصلة عند الميزة الناحية، هذا هو الكلام، عفوا عند المحمول، هذا هو الكلام، أول كلام. بينما يلاحظ من كلمات الميزة الناحية، يلاحظ منها أنه هذه المراتب، أي نعم، كما هي في الدليل واحد هي في الدليلين منفصلين. هنا نقطة التوقف بين حتى الشيخ الأنصاري ربما هكذا يرى من عنده، يعني كتلميذه المحمود الأخوي، أن المراتب في الدليل واحد نعم ترعى، في الدليلين من أين؟ من أين؟ على أي حال نستطيع نوسع هذا البحث ببحوث أوسع، يعني كما مر بنا هذه النقاط، أهم من انقلاب النسبة، أهم من الاستغراق والبدلي، أهم من البحوث كثيرة، لأن تلك البحوث الضوابط قواعد مواليد لهالنقاط التمهيدية اللي ذكرناها التي مرت بنا في انقلاب النسبة، أو التمهيدية التي ذكرها الإعلام حتى هنا في المقام بين الاستغراق والبدلي. نعم يمكن توسعة هذا البحث بشكل أكثر بهكذا البيان، أن هل يعني ظهور الاستعمال في أحد الدليلين يصلح قرينة للظهور التفهيمي أو الجدي في القرينة الأخرى، عفوا في الدليل الآخر، من أين؟ وبعبارة أخرى، هل تصرف، هنا النكتة عفوا دعوني بهالصياغة أذكرها شوي أدق، هل تصرف، هنا النكتة يعني يشدد عليها المرحوم الأخر، هل تصرف دليل منفصل في دليل منفصل آخر بتوسط الدلالة الاستعمالية في أحد الدليلين، أو دائما التصرفات تكون بين المدليل الجدية؟ إذا كان التصرف بين المدليل الجدية بعضها مع بعض، فكون قرينة استعمالية في أحد الدليلين لا يبرر تقديم الدليل الذي فيه القرينة الاستعمالية على الدليل الذي فيه القرينة قرينة جدية. عندنا دليلين في البين، أحدهما قرينته أو دلالته استعمالية، والآخر جدية وليست تفهيمية ولا استعمالية. هل تقدم، هل يقدم الدليل ذو الدلالة الاستعمالية على الدليل ذو الدلالة الجدية؟ بأي وجه؟ هل تصرف الأدلة، هاي نكتة كلش نفيسة، جدا نفيسة صراحة، لا أدري الآن ما يستحضرني البلاغيين ماذا قالوا فيها في باب المعاني أو البيان، وبالذات في البيان، هو أن تصرف الأدلة المنفصلة في بعضها البعض، تصرفها بما هي جد بجد أو لا استعمال في جد الآخر أو في تفهيم الآخر، يظهر من القدماء مثلا في المخصص المنفصل الذي ذكرون مر علينا في باب العام والخاص، يظهر منهم أن المخصص المنفصل كاشف عن أن العموم استعمل مجازا، تذكرون هذا البحث موجود، وربما حتى عن جملة من البلاغيين القدماء على هذه الدعوة، يعني أن المخصص المنفصل أو متصل لا فرق، سواء لو أقوال عندهم كثيرة، متصل منفصل كذا، مجاز ولا مجاز، أقوال طبعا هم ليسوا على قول واحد، أحد الأقوال هذا موجودة أن المخصص المنفصل هو تعارض غير مستقر، يكشف عند جملة سماه كل القدماء، لأن أقوال مختلفة عند جملة من القدماء، هذا المخصص المنفصل يتصرف في الدلالة الاستعمالية العام، يبين أنها مجاز. على هذا معناته كلامهم إيه، أنه المخصص المنفصل لطيف، هم لطيف لطيف، أي شوية دقة بعد مجهرية أكثر، خلينا ندقق ويا بعض. يعني المدلول الجدي للمنفصل يتصرف في الاستعمال في الآخر، أو الاستعمال في الاستعمال، أو هاي بعدها تدققوا. عندنا دليل مقدم ودليل مؤخر، دليل متصرف ودليل متصرف فيه، دليل مستقر تعارض مستقر أو غير مستقر، يعني مقدم ومؤخر، مقدم أقوى دلالة، مؤخر أضعف دلالة. هذا الدليل الذي هو كالقرينة يعتبر، يعني مقدم دلالة، وذاك ذي القرينة يعني مؤخر. أي هنا مجهر، مجهر لزاويتين حسب مجموع كلمات العلم، أي زاوية من القرينة في الدليل المنفصل، أي مرتبة منه تتصرف في الدليل المؤخر. يعني افترض الخاص، أي مرتبة من الخاص المنفصل يتصرف في العام، أو قل أي مرتبة، زاوية ثانية، الزاويتين اللي نعدل البين، أي زاوية من العام يتصرف فيها من الخاص. يعني عندنا زاويتين ومرتبتين في دليلين يجب أن نبحث حولهما. المتصرف أي مرتبة منه يتصرف، الوضع الدلالة التصورية فيه، أو الدلالة الاستعمالية فيه، أو الدلالة التفهيمية فيه، أو الدلالة الجدية. المتصرف القرينة والمتصرف فيه أي مرتبة يتصرف فيه، في الاستعمالي، في الدلالة الاستعمالية فيه، كما على مبنى أن العام المخصص مجاز، العام مجاز، هذا قول معروف عند القدماء متأخري العصار، يعني بعد سلطان العلماء فما بعد قال هذا من قبله. ها شنو ما تقبلوا؟ قالوا مرتبة العام، مرتبة الدلالة في العام التي يتصرف فيها المرتبة الجدية أو التفهيمية، لا تقولوا استعمالية. هذا الخلاف حتى في البلاغيين موجود، شوف ذا. فإذا في هناك نزاع واختلاف بين الأصوليين، بين القدماء والمتأخرين، بين البلاغيين هم أنفسهم، أن المتصرف في أي مرتبة منه يتصرف فيه، استعمالي، مرتبة استعمالي، المدلول الدلالة والمدلول الاستعمالي يتصرف فيها، أو المدلول التفهيمي منه، أو الجدي، الجدي الأول أو الجدي النهائي. تشوف هاي المراتب كلها محتملة للأقوال والدعوة. هذا بالحال من باب المثال، من باب المثال للحصر. العام المخصص بمخصص منفصل، تعال صوب الخاص الذي يقدم كمثال لا حصر، مثال لا حصر، ولا البحث عام، مثال، مثال الخاص، الخاص مثال في مثل أخرى، حاكم محكوم وغير الحكومة الدلالية. أيضا هذا الدليل الحاكم أو المقدم كالخاص أو الحاكم دلالة أي مكان، أي مرتبة منه تتصرف في العام، مرتبة استعمالية أو التفهيمية أو الجدية، الجدية الأولى والجدية النهائية. هذا اختلاف صراحة بين علماء المعاني وعلماء البيان وبين الأصولين أيضا، فيما كل فيما بينهم أيضا. القدر المسلم في الدلالة هو أن مراتب الدليل الواحد، مراتب الدليل الواحد مقدم على بعضها البعض. أما في المنفصل هذا بعد زاوية ثالثة من الخلاف، دقيقة زاوية ثالثة يعني محمولية، تلك الزاويتين موضوعيتين، هذه زاوية محمولية تقريبا، أن المراتب تراعى في الدليل الواحد. أما أن أرجح في الدليل المنفصل دي الأراء دي المراتب، أول الكلام عند الآخر أول الكلام عند النائين، نعم لا مو أول كلام، تراعى المراتب سواء في الدليل المنفصل أو الدليل المنفصل. دعوني أذكر بعد خلاف آخر جيد لذلك على أساس يظهر أن كتاب المطول كم هي ضرورته وكم النظرة الآن أنه ليس بضرورة مضيع الوقت. كتاب المطول في البلاغة. الأصوليون أيضا والبلاغيون اختلفوا في الدليل المتصل نفسه الواحد مو المنفصل بعد. أجمع يقول أكرم العلماء العدول، قيد العلماء بماذا؟ بالعدول. هذا العدول عند القدماء كلمة عدول قرينة مجاز، استعمال مجازي حتى في الخاص المتصل، يقولون بأن الخاص المنفصل قرينة على استعمال عام في المجاز، معروف حتى في الخاص المتصل، عفوا قلت منفصل متصل، في الخاص المتصل هذا بحث آخر بعد، في الخاص المتصل في الدليل الواحد، في الدليل الواحد تركيب المفردات أن الخاص المتصل قرينة على استعمال المجازي في كلمة العلماء في كلمة العموم، بينما أتى سلطة العلماء قال لا ليس الخاص المتصل في الدليل الواحد قرين على المجاز، بل هو قرين ولا على التفهيم بعد، قرين أو على التفهيم أو على الجد من باب تعدد الدال والمدلول، هي عبارة في الكفاية والرسائل الكثير، تعدد الدال والمدلول يعني التفهيمي أو الجدي يستخلص من تعدد دال، كلمة علماء دال عدول هم دال تعدد الدال المدلول. شوف لاحظوا هنا هذا الخلاف إذا نريد نحلله بالدقة، يعني ماذا هذا الخلاف إذا نريد نحلله بالدقة؟ يعني هكذا أن العدول قرينة استعمالية مع أنها متصلة، أو قرينة تفهيمية، أو قرينة جدية، يعني تصرف شيء في شيء حتى في المتصل فيه بينهم خلاف، أن التصرف على صعيد الاستعمالي أو على صعيد التفهيمي أو على صعيد الجدي. سيد هذا في المتصل هكذا خلافهم، ويعني وإن حرر هذا البحث الآن صار كالمسلم بين المتأخرين أن المتصل قرينة المتصل تعدد دال المدلول. ممكن يصير قرينة المجاز ما حد ينكرها في المتصل، في المتصل في المتصل قرينة المجاز ما حد ينكرها، باب المجاز واسع في اللغة، لكن ليس كل قرائن المتصل ليست كل القرائن المتصلة ليس كل القرائن المتصلة ليس كل قرائن متصلة في علم البيان هي قرائن مجاز، قد تكون قرائن كناية أو قرائن أخرى تعدد دال المدلول. دلالة الإشارة، شوف البحوث في علم البيان شكل مهمة متروكة، دلالة الإشارة دلالة الإيماء ودلالة التنبيه اللي تعرض لها المظفر في الصوفة ويتعرضون لها البلاغين في البيان، هذه الدلالات في خلاف قطعا هي ليست من باب المجاز، يعني ليست استعمالية. إما البعض قلت في مية يعني كناية تدخل في الكناية، أو أنها عند الكثير هي جدية، أنها صياغات سبائك أسلوب جدي، هذه شوف اللي هي عقلية، تحليل عقلي، تحليل عقلي أنها في الجدي. لاحظوا الفرق الجوهري بين المجاز اللغوي والكناية أصبح بين المرتبة الاستعمالية والمرتبة التفهيمية. تعريف أحد التعاريف التي تفرق بين الكناية والمجاز هكذا، المجاز في الاستعمال واضح، أما الكناية ليس في المجاز، في التفهيم أو في الجلد، وإن كانت محتملة الكناية للمجاز، هكذا عرفوا الكناية. المقصود لاحظوا هذا في الدليل الواحد المتصل هكذا، فكيف في المنفصلات؟ النزاع أوسع فيها، هذا في المتصل هكذا، في الدليل المتصل هكذا، فكيف بالمنفصلات؟ إذن نقطة جدا مهمة، نلخص سلعقل كلام الآخر، هذه زوايا جدا مهمة، أهم وأخطر وأوسع من انقلاب النسبة وأوسع من الاستغراق والبدلي، دبنا كلية تفيد في بحوث كثيرة، سواء التعارض المستقر أو حتى التعارض غير المستقر، نقاط مهمة نفيسة. نعم، ملخص الكلام هنا عن القرآن، النائني يد يعني مبنى يؤكد ويشدد على أن المنفصل يتصرف في التفهيم للمتصرف فيه، للدليل المحكوم، المحكوم في عالم الدلالة تصرف حتى في التفهيم فيه فضلا عن الجدي، بينما الآخوند يرى، بينما الآخوند حتى الشيخ الأنصاري يرون أن الدليل المنفصل الذي يقدم الخاص نموذجا مثالا أو غيره يتصرف في الجد النهائي، لا يتصرف في الجد الأول فضلا عن تفهيمي. شوف هاي الزوايا الثلاثة اللي مرت بينا، ملخص الخلاف بين النائم والمرحوم الآخر. جيد، فنذكر ملخصا عن قولهم في الاستغراق والبدلي، سكلها لأن دائما خلفية المباحث ما وراء المباحث أكثر بصيرة تعطي الإنسان من ما دائما ما وراء الكواليس هي الحقائق أمام الطاولة السطحيات، ما وراء الكواليس بصيرة ثاقبة، أما ما على الطاولة رسميات، بس خلينا نجي على الطاولة الآن انضاعات رسمية. أي فالمطلب هذا المطلب، وهو في الاستغراق والبدلي ذهب الميز النائمي إلى تقديم الإطلاق أو العموم الاستغراقي مطلقة على العموم الاستغراقي البدلي. المرحوم الآخر غالبا لم يرتضي هذا التقديم إلا إذا عموم وضعه كذا وفلان، عموم لأن العموم أقوى دلالة، مو دائما حتى لاحظ عجيب المرحوم الآخر لا يرتضي العموم مقدم على الإطلاق في الدليلين المنفصلين، سبحان الله، وإنما يقبل المرحوم الآخر في الدليل الواحد العموم مقدم على الإطلاق، بس أشوف هاي شلون مبنى، يعني حتى سيد خوي اللي هو ما يقبل تقديم الاستغراقي على البدلي يقول لا عاد إذا عموم نقبله في المنفصل، نقبل تقديم العموم على الإطلاق في المنفصل، يعني واحد المنفصلين عموم والآخر الدليل الآخر إطلاق، نقدم العموم كعموم وضعي قدمه لا أنه استغراقي. وإذا عند سيد خوي العموم البدلي نصور هاي المسألة استغراقي وبدلي، خمس صور ست صور، يقدم العموم العموم الوضعي البدلي على الاستغراق الإطلاق اللي متوسط الإطلاق، يقدم ماذا؟ العموم ولو بدلي على الإطلاق ولو استغراقي، بينما يفهم النائي لا استغراقي مطلقة يقدم ولو إطلاق على العموم البدلي فضلا عن عموم عموم تطلاق إطلاق، يعني الصورة واضحة استغراقي وبدلي إما عموم أو إطلاق، والطرف الآخر أيضا إما عموم وإطلاق، شوف الصور بعد ست صور. إن عيني عند الاستغراق مطلقا يقدم، السيد الخوي أصلا يقدم إلا إذا كان عموم في أحدهما سواء في البدلي أو في الاستغراقي. هذا ملخص مبنى السيد الخوي، ملخص مبنى النعيني، ملخص ما ذهب الآخر حتى ما يعترف حتى العموم الإطلاق لا العموم لا يقدم على إطلاق ما دام في دليلين، يعني بعد ذاك الصوب أكثر لأخون لا استغراق يقدم على البدلي ولا العموم يقدم على الإطلاق إذا كانا منفصلين عند الأخون، يقول في الدليل الواحد عندنا دليل على تقديم العام على المقدمة الحكمة أو مراتب الدلالة، في الدليل الواحد في الدليلين لا صار كلهم بنيانين. مر بنا أي شيء يتصرف من أحد الدليلين في الآخر أي مرتبة، سبع شوي ما نستعجل غدا قبل الدخول في الأدلة حتى نشرح مفاد أقوال هؤلاء، لأنه التحليل في ذي المباني الكلية مهم، وصلى الله على محمد وعلى آله.